الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم بالصلاة فليقل التحيات لله، وذكروا إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على حكم التشهد، وعرفنا أنه من الواجبات، وسواء التشهد الأوسط أو الأخير. وهناك من أهل العلم من جعله من الأركان، وهذا مذهب من؟ أحمد الشافعي. ومن أهل العلم من جعله من المستحبات، مذهب مالك وأبي حنيفة في المشهور عنهما. قال عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وفيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص على تعليم أصحابه أمور الصلاة، وكان ربما يعلم الواحد منهم وينفرد به، كما يدل عليه هذا الحديث، فإنه قال: علمني ولم يقل علمنا، فدل ذلك على أنه من التعليم الخاص. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه، أي كان كف عبد الله المسعود بين كفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بذلك المصافحة، فإن المصافحة تكون بالكف الواحدة، وإنما فعل به ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعليم له، وحتى ينتبه ومزيد الاهتمام به، فوضع كفه بين كفيه كحال المعلم لمن يقوم بتعليمه، حتى ينتبه لما يقول ولا يشرد ذهنه وفيما فيه من الرفق وحسن الخلق والتواضع منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: كفي بين كفي كما يعلمني سورة من القرآن. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بهذا اهتماما بالغا. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم عبد الله بن مسعود السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن، فكان يعلمه القرآن ويخصه بالتعليم، كما أنه يعلم غيره على وجه الخصوص والعموم، كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا يدل على أن التشهد يحفظ بألفاظه ولا يروى بالمعنى، فيعلم كما يعلم القرآن. ومعلوم أن من قرأ القرآن فإنه لا يقرأ القرآن بالمعنى، وإنما يقرأ القرآن بلفظه من غير زيادة ولا نقصان. وهكذا التشهدات تقرأ بألفاظها من غير زيادة ولا نقصان، ولا تروى بالمعنى، وإنما تروى بألفاظها كما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: كما يعلمني السورة بالقرآن التحيات لله. فالتحيات الكاملات لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو المستحق لكمال التحيات. وكان الناس يحيون ملوكهم بتحيات متنوعة، فمنهم من يحيي الملك ببقاء الملك والسؤدد، ومنهم من يحيي الملك بغير ذلك من أنواع التحيات. وللناس تحيات متنوعة عند لقاء ملوكهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل هو المستحق لأعظم التحيات، وهو المستحق لكمال التحيات. فجميع التحيات الكاملة هي لله عز وجل. فصلت التحيات بالبقاء وبالعظمة وبغير ذلك من أنواع التفسيرات، وهي تعم ما ذكر وتعم غيره. فيستحق الله عز وجل جميع التحيات الكاملات من العظمة ومن البقاء ومن غير ذلك، وهو المستحق لها لكمال ذلك وحده لا شريك له. التحيات لله والصلوات. قيل المراد بالصلوات الصلوات المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وقيل المراد بالصلوات الدعاء، والدعاء يدخل في مسمى الصلاة، وقيل المراد بذلك سائر العبادات. فالصلوات لله عز وجل على جميع معانيها، فالصلوات المفتتحة بالتحريم والمختتمة بالتسليم هي لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا الدعاء لله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والطيبات، أي والطيبات لله، فجميع الطيبات مضافة إلى الله عز وجل. فذات الله سبحانه وتعالى ذات طيبة، وهكذا أفعال الله، وهكذا سائر صفات الله. والله عز وجل طيب ولا يخبر إلا طيبا، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالله طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهكذا لا يقبل إلا ما كان طيبا. فالطيبات لله يدخل في ذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ما كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما لا يقبل من الصدقات إلا الصدقة إلا ما كان طيبا منها، ويدخل في ذلك الإخلاص والمتابعة في الصدقة، وهكذا لا تكون الصدقة من حرام، من كسب خبيث، وهكذا لا تكون الصدقة رديئة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإن لم تكن من قبيل الحرام، فلا تكن رديئة يتصدق الشخص بما لا يريده. وهكذا لا يؤذي من تصدق عليه، قول المعروف المغفر خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا من ولا أذى، فإذا كانت كذلك فهي صدقة طيبة يقبلها الله عز وجل. فالله طيب كما عرفنا بجميع هذه المعاني، طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يقبل إلا ما كان طيبا، ولا يصدر منه إلا الطيب. فكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام والطيبات. ولهذا ينبغي للعبد إذا قرأ التشهد أن يتأمل في معانيه، فإنه إذا تلفظ بالتشهد مع استحضار المعنى كان أعظم في الأجر، وكان له الأثر البالغ في نفسه وفي قوة إيمانه. وإذا تلاه من غير نعرف لمعناه كان أقل في الأجر، وكان أثره على القلب من الأثر اليسير. إلى هنا وننتقل للتوحيد. تحية العلم لا تشرع، تحية العلم من التشبه بالكافرين، ومن المحدثات في الدين تشبه بالكافرين، فإن هذا لم يأتي من جهة المسلمين إنما جاء من جهة الكافرين. ومن الأمور المحدثة فإن هذا لا أصل له في شريعة الإسلام، والخشوع بالعلم بحيث يقف الشخص خاشعا بجوارحه في غاية السكينة، هذا نوع شرك. فإن الخشوع إنما يكون لله عز وجل، فهذا نوع شرك، ويبالغون في الخشوع ما لا يبالغون، نعم ما لا يبالغون به في صلاتهم وفي قيامهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. ربما الواحد منهم في صلاته يعبث بشيء من بدنه ولا يبالي، وإذا قال تحية العلم ما في أي حركة، إيش بعضهم كان يقول لا تحرك أصبعك داخل الجزمة، حتى داخل الجزمة ممنوع تحريك الأصبع في تحية العلم. فهذا نوع الشرك، وهذا لا يكون إلا في الوقوف بين يدي الله عز وجل. والعلم خرقة من الخرق، لا تضر ولا تنفع. وش هذا التعظيم البالغ؟ نعم، خرقة من الخرق. ليس من جهتها نفع ولا ضر، والعبد يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يعلق قلبه مثل هذه الأمور التي لا تضر ولا تنفع.